بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال ابن كثير رحمه الله: قيل المراد بالسفهاء هاهنا مشرك العرب، قاله الزجاج، وقيل أحبار اليهود، قال مجاهد، وقيل المنافقون، قال السدي، والآية عامة في هؤلاء كلهم، والله أعلم.
نعم، هم مشرك العرب، وهم أحبار اليهود، وهم المنافقون، لأن كل هؤلاء خاضوا في أمر القبلة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فيدخل فيهم السفهاء كل هؤلاء الذين تكلموا وخاضوا في أمر القبلة. نعم. قال وهذا فيه الإيمان بالقدر، لأن الله عز وجل قال: سيقول السفهاء، وقد قال السفهاء، ففيه الإيمان بالقدر، وأن الله سبحانه وتعالى عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم.
قال البخاري رحمه الله وساق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندري ما نقول فيهم. فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. انفرد به البخاري من هذا الوجه، ورواه مسلم من وجه آخر.
نعم، وهذا حديث دل على أن شهر القبلة في تحول القبلة لم يحدد، فضلا عن اليوم الذي تحولت فيه القبلة، لأن في حديث البراء قال: صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، فدل هذا على أن الشهر الذي تحولت فيه القبلة لم يكن محددا مجزوما به عند الصحابة، فكيف باليوم الذي حدد فيه؟ ولهذا فإنهم يحتفلون، الناس يحتفلون في يوم 15 من شهر شعبان بمناسبة تحول القبلة، وهذا لم يحدد له يوم، ولو فرضنا أنه حدد له يوم فإنه لم يأتي احتفال بشأن هذا اليوم، وهو يوم 15 من شهر شعبان، فإن الصحابة لم يحتفلوا بهذا، فالاحتفال في يوم 15 من شعبان بتحول القبلة هذا بدعة. نعم.
قال: وقال محمد بن إسحاق وساق بسنده عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله. فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال رجل من المسلمين: وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة، وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقال السفهاء من الناس وهم أهل الكتاب: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: سيقول السفهاء من الناس، إلى آخر الآية.
وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصلي إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك نسخ الأمر بالتوجه إلى الكعبة. والله عز وجل له الحكمة البالغة ليبتلي عباده بالنسخ، وإلا فالله سبحانه يعلم أنه سيأمر نبيه بالتوجه إلى الكعبة، وإنما هذا ما يسمى بالنسخ. والنسخ ابتلاء من الله عز وجل لعباده ليبتلي عباده، وليعلم الذين آمنوا من الذين ينقلبون على عقبيهم إذا حصل هذا. فمن حكم النسخ اختبار الله عز وجل لعباده في طاعتهم وامتثالهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. فبينما قوم خاضوا في أمر القبلة وقالوا كيف وكيف، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما بلغهم أمر تحول القبلة قالوا: سمعنا وأطعنا. وحديث أنس أن رجلا لما أتى على أهل مسجد وهم يصلون قبل بيت المقدس، فوقف عليهم وقال: أشهد أن رسول الله أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت. فداروا وهم كذلك. فهؤلاء المؤمنون الذين قالوا سمعنا وأطعنا، أما السفهاء من الناس ما يعجبهم شيء، وما الذي يضرهم في تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؟ ما الذي يضرهم في ذلك؟ أهم يصلون أصلا؟ أهم مؤمنون؟ أهم مسلمون؟ ما الذي يضرهم في ذلك؟ إن هو إلا العناد والشقاق وليس أكثر من ذلك. نعم.
قال: وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن البراء أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، وكان يحب أن يوجه نحو الكعبة. فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: فوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال علي بن أبي طلحة
يعني
عن
أبي: الملك ملكه، يأمر بالتوجه إلى بيت المقدس، يأمر بالتوجه إلى الكعبة، وما دخلكم في هذا؟ هل أنتم أمرتم بالتوجه إلى بيت المقدس أو بالتوجه إلى الكعبة؟ إنما أمرتم بالإسلام، فهل أنتم مسلمون؟ هل أسلمتم أنتم؟ هل أنتم مسلمون؟ نعم.
قال: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء. فأنزل الله عز وجل: فولوا وجوهكم شطرة، أي نحوه، فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة، وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس، فكان بمكة يصلي بين الركنين، فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس، وهو مستقبل صخرة بيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما، فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس، قاله ابن عباس والجمهور. ثم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره على قولين. وحكى القرطبي في تفسيره عن عكرمة وأبي العالية والحسن البصري إن التوجه إلى بيت المقدس
أن التوجه
إلى بيت المقدس كان باجتهاده عليه الصلاة والسلام، والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة، واستمر الأمر على ذلك 14 شهرا، وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام، فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوجه إلى البيت العتيق، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأعلمهم بذلك. وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصر، كما تقدم في الصحيحين رواية البراء
من رواية البراء
ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلى أنها الظهر. وقال: كنت أنا وصاحبي أول من صلى إلى الكعبة. وذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن تحويل القبلة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى ركعتين من الظهر، وذلك في مسجد بني سلمة، فسمي مسجد القبلتين. وفي حديث نويلة بنت مسلم أنهم جاءهم الخبر بذلك وهم في صلاة الظهر، قالت: فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال. ذكره الشيخ أبو عمر ابن عبد البر النمري. وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلا في صلاة الفجر اليوم الثاني، كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به، وإن تقدم نزوله وإبلاغه، لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء، والله أعلم. ولما وقع هذا
فهذا يدل على أن التشريع مبناه على العلم وبلوغ الشريعة، هذا التشريع مبناه على العلم وبلوغ الشريعة، ومن لم تبلغه الشريعة لا يكلف بالعمل به، فدل هذا على الإعذار بالجهل. والإعذار بالجهل أدلته أكثر من أن تحصى، ولا فرق بين باب وباب، ولم تأتي الشريعة قط بالتفريق بين اعتقاد وعبادة وبين عبادة وعبادة. فها أنت ترى وقد مر معك عشرات الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدلة كثيرة تدل على هذا، أدلة كثيرة تدل على هذا الباب. ولهذا فإن القبلة قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول بها من بيت المقدس إلى الكعبة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وهناك أناس ما زالوا في المدينة لكن من العوالي بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلون إلى بيت المقدس كأهل قباء، مسجد قباء، فإنه كان بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أطراف المدينة وقتها، فما زالوا يصلون إلى بيت المقدس حتى جاءهم الخبر بعد ذلك. وكذلك أهل المسجد الذين صلوا أيضا إلى القبلتين، ومع ذلك ما أمروا بالإعادة. لماذا لم يأمروا بالإعادة؟ لماذا؟ لأنه ما بلغهم الخبر. وأعظم من هؤلاء أهل الحبشة، فمتى كان يأتيهم الأمر؟ كان يأتيهم الأمر بالشريعة ربما بعد أشهر من نزول الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كانوا مكلفين حال ذلك. أما أن يقال إن الناس مكلفون حتى قبل بلوغهم الخبر والأمر وهم غير مفرطين، فإن هذا مما يتنافى مع مقاصد الشريعة العامة من رحمة الله سبحانه وتعالى وبلوغ العلم. فإن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد من بلاغ العلم. ولهذا مر معنا في الأصول أن أول شرط من شروط التكليف بالعمل أو بالفعل العلم بالفعل، لابد علم بالفعل، قدرة عليه أن يكون الفعل ممكنا، فلابد من العلم. ولهذا قال الحافظ ابن كثير: وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به وإن تقدم نزوله وإبلاغه، لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء. فهذا واضح أن الإنسان لا يكلف بالشيء إلا إذا بلغه وعلم به نعم.
قال: ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك، وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي قالوا ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا، فأنزل الله جوابهم في قوله: كل لله المشرق والمغرب، أي الحكم والتصرف والأمر كله لله، فأينما تولوا فثم وجه الله.
ولا يعترض على هذا إلا البطال الذي لا يعمل شيئا. يعني هل أنتم مسلمون أصلا؟ وما الذي يضركم ما توجه إلى هذه القبلة ما توجه إلى هذه القبلة؟ ولهذا دائما تجد الذين يعترضون هم البطالون الذين لا يفعلون شيئا. لا تجد أحد يعترض في المساجد إلا الذين لا يصلون، أصحاب صلاة الجمعة. يأتي الواحد صلاة الجمعة خطبة تانية قبل ما يصلي الإمام، ثم إذا فرغ الإمام من الصلاة قال: الصلاة طويلة، الخطبة طويلة، خطبة زهقان وقاعد في البيت، خطبة طويلة. من الذي يشتكي من الميكروفونات ويشتكي من كذا؟ الذين لا يصلون دائما. ما يشتكي أهل الصلاة وأهل المساجد الذين يحضرونها، فدائما الذين يشتكون هم الذين لا يأتون بالطاعة والعبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فأولئك اليهود والمشركون، ما الذي يضركم أن يتوجه النبي إلى بيت المقدس أو يتوجه النبي إلى القبلة؟ هل أنتم مسلمون؟ هل انقدتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام؟ أما المؤمنون لم يعترضوا، ولا قال مؤمن واحد: يا رسول الله علام أمرنا بالتوجه إلى القبلة وقد كنا نصلي إلى بيت المقدس، علامة. ما سأل صحابي واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سألوا بعد ذلك عن إخوانهم الذين ماتوا وقد كانوا يصلون إلى بيت المقدس، ما حالهم الآن؟ هل يأثمون أم لا؟ فقال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فالذين ماتوا على القبلة الأولى ماتوا مسلمون مؤمنون قد أتوا بالشريعة على وجهها، فإنك حال الأمر الأول مأمور بالتوجه إلى بيت المقدس، فمن توجه إلى الكعبة بطلت صلاته وقتما أمر المسلمون بالتوجه إلى بيت المقدس. من يتوجه منهم إلى الكعبة وقتها تبطل صلاته. وبعد الأمر بالتوجه إلى القبلة إلى الكعبة، من توجه إلى بيت المقدس بناء على القبلة الأولى تبطل صلاته. فمن وافق الأمر قبل النسخ وبعد النسخ فهو الممتثل، ومن عارض الأمر فهو المعرض. نعم.
وقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، أي الشأن كله في امتثال أوامر الله، فحيثما وجهنا توجهنا، فالطاعة في امتثال أمره، ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة، فنحن عبيده وفي تصرفه وخدامه، فحيثما وجهنا توجهنا.
نعم. ومن هنا كانت حكمة النسخ، من التشديد إلى التخفيف، من التخفيف إلى التشديد. نعم، أنت عبد لله عز وجل، فإذا أمرك فلا تدخل بعقلك. ولو أمرنا كل صلاة أن نتوجه إلى قبلة، أنت عليك أن تقول سمعنا وأطعنا. هذا الأمر ليس لك. أكان الخلق لك؟ لا، إذن التشريع ليس لك. فكما أن الخلق ليس لك فالتشريع ليس لك. نعم.
وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وأمته عناية عظيمة، إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن، وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له، أشرف بيوت الله في الأرض، إذ هي بناء إبراهيم الخليل عليه السلام. ولهذا قال: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد روى الإمام أحمد وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أهل الكتاب، إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين.
نعم.
قال: وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا
لتكون، أي أن الله اصطفى لهذه الأمة كل خير، وجعل هذه الأمة أولى بكل خير على الإطلاق، فخير الأيام يوم الجمعة، فأضل عنه اليهود والنصارى، وجعل اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، ثم هدانا الله عز وجل إلى الجمعة. كذلك هدانا الله عز وجل لهذه القبلة المباركة، بيت الله الذي هو أعظم من بيت المقدس وأعظم من أي قبلة. ثم هدانا الله سبحانه وتعالى إلى الأذان في الإعلام في الصلاة، فبينما هؤلاء يدقون الناقوس، وماذا في الناقوس؟ والآخرون يشعلون النيران، فماذا في النيران؟ هدى الله هذه الأمة للإعلان عن الصلاة، هداها إلى الأذان كلمات التوحيد، وهدى الله عز وجل هذه الأمة إلى القرآن الذي هو أعظم الكتب، وجعل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة نبيها ورسولها محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الأنبياء، وجعل لنا من الشريعة أيسرها وأسهلها، وجعل لنا من التوحيد الحنيفية المباركة. فهذه الأمة مباركة في كل تشريعاتها وفي كل أحوالها، ولله الحمد والمنة، أمة مباركة في كل شيء. نعم.
قال: وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول الله تعالى: إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام، واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم، لأن الجميع معترفون لكم بالفضل، والوسط ها هنا الخيار، والأجود كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا،
أي خيرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه أي أشرفهم نسبا، ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصر كما ثبت في الصحاح وغيرها. ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس.
فمعنى الوسط هنا كذلك جعلكم أمة وسطا، ليس الوسط ما يكون بين شيئين، وإنما الوسط هنا الخيار والعدل. فهذه الأمة أمة الوسط، الوسطية هي الخيار والعدل، الخيار والعدل. والخيار والعدل يعرفان باتباع الشرع، ولهذا قال ابن كثير: من أجل ذلك خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب. هذا الوسط. وليس الوسط كما يظن بعض الناس أن الوسط هو التميع، فيكون الإنسان غير مستقيم على الأمر. فإن الناس يسمون الوسط، من هو الوسط اليوم؟ يعني أنتم تسمعون مصطلح الوسطية في وسائل الإعلام، هؤلاء عندهم وسطية. ما معنى الوسطية عندهم؟ ما معنى الوسطية؟ يعني وسطية، وسطية تساوي التميع، المتميع. طبعا النقاب ليس من وسطية، ولا اللحية ليس من وسطية، ولا التوحيد الذي جاء به محمد بن عبد الله ليس من وسطية، ولا السنة التي عليها أئمة السنة ليست من وسطية. الذي يتكلم عن وسطية لا يصلي، الذي يتكلم عن وسطية إن قلت لا نحكم شرع الله قال لا نريد أن نرجع إلى عهد البيداء والصحراء. الذي يتكلم عن وسطية حينما تقول له لا ندعو البدوي وزينب والحسين كفرك. الذي يتكلم عن وسطية لا يريد حكم الإسلام، هذا الذي يتكلم عن الوسطية. الوسطية، فمن الوسطية عندهم؟ الوسطية ألا تتمسك بمنهاج النبوة، وهذا مفهوم غلط، هذا تحلل، هذا تميع، هذا انسلاخ من الشريعة، وليس الوسطية. الوسطية معناها ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الوسطية يعني الحنيفية السمحة، الحنيفية في الاعتقاد والسمحة في الأحكام، هذه الوسطية. فالمرأة المتعففة امرأة عندها وسطية، والشاب المستقيم عنده الوسطية، والحكم بما أنزل الله هذا الوسطية، وإعلان التوحيد والبراءة من الأنداد وسطية، كل هذا وسطية. فالأمة في وادي والوسطية في واد آخر، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا إخواني مسألة المصطلحات مسألة مهمة جدا. فمن الوسط ومن المتطرف في الناس اليوم؟ المتطرف هو الوسط، والوسط هو المتطرف. فمن المتطرف اليوم؟ أنتم على رأس المتطرفين طبعا، أنتم الآن على رأس المتطرفين، فأنتم المتطرفون. وأما الأم المثالية وكذا، هذه الوسطية، الأم المثالية. الأم المثالية حافظة لكتاب الله، متجلببة، متسترة، تخرج من بيتها كزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج من بيتها كنساء الصحابة لما أنزلت آية الحجاب، شهدنا صلاة الصبح مع النبي وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. هذه المرأة الوسطية، هذه المرأة الوسطية. لكن المرأة الوسطية والأم المثالية ربما تكون راقصة أو مغنية أو ما شبه ذلك، وإن لا وإن لا رجوع. فإذا أردت أن تعرف الوسطية والتطرف في الناس اليوم، فالوسطية هي التطرف، والتطرف هو الوسطية، هذا الذي عند الناس اليوم، وإن لله وإن إليه راجعون. حتى صار يشار إلى صاحب اللحية، هؤلاء من المتطرفين، هؤلاء من الإرهابيين. فالإرهابيون من؟ والمتطرفون من؟ هم الذين تمسكوا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فذلك قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: الوسط العدل.
لتكونوا شهداء على الناس. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فمن الذي يشهد لنوح أنه بلغ رسالة؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقال لكل نبي: هل بلغكم نبيكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، ما أتانا من نذير. من الذي يشهد؟ من الذي يشهد؟ يشهد، تشهد هذه الأمة، هذه الأمة هي التي تشهد. نعم.
قال: الوسط العدل، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم. قال: رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن الأعمش.
طب يا أخوانا، أليست الشهادة مبناها على العلم؟ مبناها على العلم. كيف نشهد لنوح ونحن بيننا وبينه آلاف السنين؟ وكيف نشهد لموسى وبيننا وبينه آلاف السنين؟ كيف هذا؟ أليست الشهادة مبناها على العلم والرؤية والتحقق؟ كيف نشهد؟ قومه يكذبون ونحن نشهد، مع أن نوح لم يرسل إليهم بالقرآن بإخبار الله عز وجل في كتابه. فهذه من أكمل الشهادات، ولهذا من كذب هذه الشهادة فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. من شك في بلاغ نوح أو في بلاغ موسى أو في بلاغ عيسى فإنه يكون كافرا. نعم، لأنه يكون شاكا في القرآن.
قال: وقال الإمام أحمد أيضا وساق بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيدعى محمد وأمته فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال عدلا: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال الإمام أحمد أيضا وساق بسنده عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا. قال: وروى الحافظ أبو بكر بن مرضوية وابن أبي حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد عن أبي مالك الأشجعي عن المغيرة ابن عتيبة بن نهاس قال: حدثني مكاتب وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال: حدثني مكاتب لنا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق، ما من الناس أحد إلا ود أنه منا، وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل. قال: وروى الحاكم في مستدركه وابن مرضوية أيضا، واللفظ له من حديث مصعب. وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في بني سلمة
وكنت سلمة
في بني سلمة وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم والله يا رسول الله لنعم المرء كان لقد كان عفيفا مسلما وكان وأثنوا عليه خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بما تقول. فقال الرجل الله أعلم بالسرائر، فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت، ثم شهد جنازة في بني حارثة. وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم يا رسول الله بئس المرء كان، إنه إن كان لفظا غليظا فأثنوا عليه شرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم أنت بالذي تقول. فقال الرجل الله أعلم بالسرائر، فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. قال مصعب بن ثابت فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح صحيح الإسناد ولم يخرج.
نعم، فدل هذا على أن هذه الأمة إذا شهدت على أحد بالصلاح فيرجى له الخير، أو شهدت عليه بعدم ذلك فإنه يرجى له الشر والعاقبة السوء، ولكن المراد بذلك أمة العدل، أمة أهل السنة. فإذا شهد أهل السنة لرجل بالخيرية فهو على خير، أو بخلاف ذلك فهو على شر، لأن النبي قال أنتم شهداء الله في الأرض. وقد جاء في الحديث أيضا الآخر لما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومرت جنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. فقالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال أما التي أثنيتم عليها خيرا وجبت لها الجنة، وأما التي أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فالمعتبر هنا أهل السنة، مش المعتبر عموم الناس. عموم الناس كما نحن نعلم يثنون على أهل السنة بالشر، ويثنون على أهل البدع والأهواء والفسق والمجون بالخير بالخير. فالنبي يقول أنتم شهداء الله. ومن هنا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى قولا عن العلماء أن من شهد له الناس بالخيرية فإنه يكون في الجنة. ألسنا نقول لا نشهد بالجنة إلا من شهد له النص، ولا نشهد بالنار لمعين إلا من شهد له النص؟ فكذلك هذا، فهذا يشبه النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالنص قال وجبت 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 ووجبت. فقالوا إذا اتفق أهل السنة على الثناء على رجل فإنه يكون من أهل الجنة، كمالك مثلا والشافعي وأحمد، هؤلاء لم يأتي فيهم نص مباشر بأنهم من أهل الجنة، لكن الأمة متفقة على أنهم على أن لهم الإمامة، فيشهد لهم بالجنة بناء على ذلك. هذا قول عند أهل السنة، ونقول لا نجزم بذلك، وإن كان هؤلاء لأرجى من يشهد لهم بالجنة، هؤلاء لأرجى من يشهد لهم بالجنة إن شاء الله، وهؤلاء أولى بذلك لأن الأمة أطبقت على ذلك، والله كريم وغفور سبحانه وتعالى وجواد، فلا تشهد الأمة وتطبق على الثناء على هؤلاء الأئمة ثم إن الله سبحانه وتعالى لا يكون قد أراد بهم خيرا. نعم.
قال رحمه الله وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي الأسود أنه قال أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت به جنازة فأثنى على صاحبها خير، فقال وجبت وجبت، ثم مر بأخرى فأثنى عليها شر، فقال عمر وجبت
شرا شرا خيرا وشرا. نعم.
ثم مر بأخرى فأثنى عليها شرا، فقال عمر وجبت. فقال أبو الأسود ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قال: فقلنا وثلاثة. قال: فقال وثلاثة. قال: فقلنا واثنان. قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. وكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث داود ابن أبي الفرات به.
وهذه بشرى طيبة إذا شهد أربعة من العدول ومن أهل السنة لرجل بالخيرية فهو من أهل الخير. كيف إذا شهد 400 4000 4 مليون؟ كيف إذا شهد كل سني على وجه الأرض كما نشهد لشيخ الإسلام ابن تيمية بالخيرية، ونشهد ابن عبد الوهاب بالخيرية، ونشهد لابن القيم، ونشهد لابن رجب، ونشهد لهؤلاء الأئمة الكبار، نشهد لهم بالخيرية. نعم، والأمة في كل عصورها تشهد لهم بالخيرية، فهؤلاء إن شاء الله يرجى لهم الخير. نعم.
وقال ابن مردويه وساق بسنده عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنباوة يقول: يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله في الأرض. قال: ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون قال: ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمر وسريج عن نافع عن ابن عمر به. قال: وقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يقول تعالى: إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس، ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه، أي مرتدا عن دينه، وإن كانت لكبيرة، أي هذه الفعلة، وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة، أي وإن كان هذا الأمر عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء، وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك بخلاف الذين في قلوبهم مرض، فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا، كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق، كما قال
يعني
الله تعالى.
مسألة تحويل القبلة، وإنما هي المسألة مسألة ابتلاء الناس بالتكليف ليعلم الله عز وجل من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه في كل مسألة من المسائل، وليس في تحويل القبلة فقط، بل التشريع كله والتكليف كله محل ابتلاء. بعض الناس يقول حينما يقرأ آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول علامة يعني تكون الأنثى نصف الرجل، علامة لا تكون الأنثى كالرجل، المرأة تشارك في المجتمع والمرأة كذا، فعلامة لا يكون لها مثل ما للرجل. يقترح بعقله، وآخر يقترح كذا، وثالث ورابع وخامس. فليست المسألة مسألة القبلة، وإنما هي المسألة مسألة التشريع كله. كما نحن الآن مبتلون بهذا، فترى جل المسلمين يعرض عن الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى الموجود في القرآن والسنة. يعني ليس القرآن تابعا لحزب معين من الأحزاب السياسية، وليست السنة تابعة لحزب معين من الأحزاب السياسية، إنما القرآن والسنة، القرآن أنزله الله والسنة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مسلمون، فينبغي أن نحكم فينا ما أنزل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تجد كلمات كثيرة من عدم صلاحية الشريعة للحكم بها في هذه الأعصار الشريعة كانت للقوم، ونحن الآن في وسط المجتمع المدني الآن وفي وسط المجتمع كذا وكذا، كما هو شأن العالم اليوم، لا يناسبنا أن نحكم بالشريعة، لأن الشريعة كان لها زمان ومضى، واليوم كذا وكذا وكذا. حتى ترى الإلحاد من بعض هؤلاء على شاشات التلفاز، ترى الإلحاد في هذا للأسف الشديد، وإن لا يراجعون. وتغيير مسلمات الدين ومسلمات الشريعة وأسس وأصول هذه الملة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فليست المسألة مسألة قبلة، وإنما المسألة مسألة تشريع ابتلى الله عز وجل به العباد، ليعلم الله سبحانه وتعالى من يقول سمعنا وأطعنا ممن يلوي عنقه ويعرض عن شريعة الله سبحانه وتعالى. نعم،
كما قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال تعالى: وننزل من القرآن،
القرآن هدى وشفاء للذين آمنوا، وأما الآخرون ففي أذنهم وقر وهو عليهم عمى. القرآن عليهم عمى، فبعض الناس لا يريد أن تسمع آية حتى يحاسبك على بسم الله الرحمن الرحيم، يحاسبك. ولهذا نجد أن الناس يقفون عند الخطاب، هل نبدأ الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم أو نبدأ الخطاب بسم الله باسم الشعب؟ يعني يصل الأمر إلى أن بعض الناس لا يريدون سماع بسم الله الرحمن الرحيم، حتى الرحمن والرحيم، كما كان المشركون الأوائل لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما عرفنا الرحمن، اكتب باسمك اللهم، وأبوا أن يكتب محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنت ترى الآن بعض الناس قد يبغضون حتى بسم الله الرحمن الرحيم، ويريدون باسمك اللهم أو غير ذلك. فبعض الناس القرآن عليه عمى، القرآن له خسران. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، القرآن يزيد الظالمين خسارة. نعم.
وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك، وتوجه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب من سادات الصحابة. وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا إلى القبلتين. وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء رجل فقال: قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فتوجهوا إلى الكعبة. وقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر، ورواه الترمذي من حديث سفيان الثوري، وعنده أنهم كانوا ركوعا فاستداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع. وكذا رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مثله. وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ولرسوله وانقيادهم لأوامر الله عز وجل رضي الله عنهم أجمعين. قال: وقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك، ما كان يضيع ثوابها عند الله، أو ما كان يضيع ثوابها عند الله. وفي الصحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ورواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما وصححه. قال: وقال ابن إسحاق وساق بسنده عن ابن عباس: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى أي ليعطيكم أجرهما جميعا. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال الحسن البصري
استدل به أهل السنة والجماعة على أن الصلاة من الإيمان، وعليه بوب البخاري في الصحيح مستدلا بقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. وإذا كان ثبت ذلك فإن الأعمال من الإيمان، دل هذا على أن الأعمال من الإيمان لقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فلولا أن الأعمال من الإيمان لما صح أن يطلق الإيمان على آحاد العمل. فالصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان، والصوم من الإيمان، وقيام ليلة القدر من الإيمان، وقيام رمضان من الإيمان، وإعطاء الخمس من الإيمان، والنصيحة من الإيمان، كل هذا من الإيمان. ولهذا بوب البخاري في الصحيح في كتاب الإيمان كل هذا، كل هذا من الإيمان كذا من الإيمان كذا، وذكر الطاعات التي ورد بها النص الشرعي. فدل هذا على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وأن العمل جزء من الإيمان. لا يكون إيمان بلا عمل قط، لأن الله لم يذكر الإيمان في القرآن ولا في السنة إلا بالعمل، مقرونا بالعمل، كما قال الأجري رحمه الله تعالى. فمن ادعى الإيمان بلا عمل فإنه قد ضل ضلالا مبينا. من ادعى أن إيمانا يثبت بلا عمل فقد ضل وخالف الكتاب وخالف السنة. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، كل هذا داخل في مسمى الإيمان. وما معنى دخول العمل في مسمى الإيمان يا إخواني؟ ما معنى؟ معناه أن الإيمان ما يثبت بدون القول وبدون العمل. ولهذا الذي يقول الإيمان قول وعمل ثم بعد ذلك يثبت الإيمان بلا عمل فإنه يكون متناقضا. كيف يكون العمل الإيمان قولا وعملا ثم يكون الإيمان ثابتا بلا عمل؟ هذا من التناقض. هل يثبت الإيمان بلا قول؟ الجواب لا، كذلك لا يثبت الإيمان بلا عمل. فلا بد في الإيمان من القول ولا بد في الإيمان من العمل، خلافا للمرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان. وأن تخرج العمل من مسمى الإيمان أو تخرج العمل من حقيقة الإيمان فيثبت الإيمان بلا عمل، كل هذا انحراف، كل هذا انحراف. نعم.
قال: وقال الحسن البصري وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ما كان الله ليضيع محمدا صلى الله عليه وسلم وانصرافكم معه حيث انصرف. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثدييها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها.
نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر.